الحمد لله. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أي قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الكتب لا تذكر البسملة، وفي بعضها تثبت، وهو الأليق بالشيخ محمد بن عبد الوهاب وبغيره ممن صنف وكتب أنه يسمي الله عز وجل قبل كتابته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في كتبه، فلما كتب إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. ولما أراد أن يكتب الصلح الذي بينه وبين قريش قال لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا قال الله عز وجل في شأن سليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا افتتح الله عز وجل القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد اتفق العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، واختلفوا هل هي آية من كل سورة إلا سورة التوبة. والصحيح أنها آية من القرآن وليست آية من كل سورة، وإنما جاء بها للفصل بين السور. واختلفوا لماذا لم تذكر في أول سورة التوبة، فذهب بعضهم إلى أن سورة التوبة سورة عذاب، وكان من أسمائها سورة الفاضحة، فلعل الله عز وجل لم يذكر البسملة فيها لهذا السبب. وقال بعضهم: بل لما كان موضوع سورة التوبة وسورة الأنفال واحد، ولم يجد العلماء ولم يجد الصحابة البسملة، ناسب أن يضعوها في هذا الموطن، ووفقهم الله عز وجل لذلك. وهل هي آية من سورة الفاتحة؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنها آية من سورة الفاتحة لقول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فقالوا: الفاتحة سبع آيات بالبسملة. والصحيح في قراءة نافع وغيره أنهم كانوا يقرؤونها بغير البسملة، فصح أن الفاتحة سبع آيات من غير البسملة. ولهذا لو صلى مصل من غير أن يقرأ البسملة فصلاته صحيحة. ولو قيل بأن البسملة آية من الفاتحة، من صلى وتركها فقد بطلت صلاته. والسنة أن يصر بها في الصلاة، في حديث أنس بن مالك: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث عائشة عند مسلم: وإن كان قد أعل بالانقطاع، لأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة إلا أنه يصح بشواهده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وقد تقدم معنا في درسنا على الواسطية ذكر بعض المواطن التي كان يسمي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب فيها ذكر التسمية، ومنها عند الأكل والشرب، لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهكذا من حديث أبي سعيد: إن الله يستحل طعامكم إلا تذكر اسم الله عليه. وفي حديث جابر عند الدخول البيت: إذا دخل أحدكم فقال بسم الله قال الشيطان: لا مبيت. وإذا سمى الله عند العشاء قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء. خرجه مسلم. وهكذا عند إغلاق الأبواب، لحديث جابر أيضا عند مسلم: أطفئوا السراج واذكروا اسم الله، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وغطوا الآنية واذكروا اسم الله ولو أن تجعلوا عليها عودا. وأيضا عند جماع الرجل لامرأته: ففي الحديث إن الشيطان يحضر ابن آدم في شأنه كله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يريد أن يشاركك في أهلك ومالك وأبنائك وفي مدخلك ومخرجك وفي نومك إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم أو قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإذا قدر بينهما ولد لم يضره. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، وبوب عليه البخاري في كتاب الوضوء باب ذكر الله عند الوقاع وغيره. وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله فلا يصح، لكن لو احتج محتج بعموم أحاديث الحث على البسملة وبسملة لا يضر ذلك، ومن توضأ ولم يسمي فوضوءه صحيح. وأيضا عند العلاج والدواء، وهذا يغفل عنه الأطباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يشكو شيئا من الجراحة بلل إصبعه بشيء من الريق ثم وضعها في الأرض ثم وضعها على الجرح فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، أو بسم الله بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وعند الرقية بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيه. وعند التعثر، وهذا نجهله جميعا، ربما بعضنا إذا تعثر قال أح إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا تعثر فقال تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل، يقول الشيطان انظروا كيف أثرت فيه فيتعاظم الشيطان، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. وهكذا عند الجراحة، لو أن الرجل إذا أصيب بجراح أو أصيب برصاص أو قطعت رجله فإذا يقول بسم الله. ففي حديث طلحة بن عبيد الله أو في قصة طلحة بن عبيد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فبترت إصبعه فقال حس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى لا يراك الناس، لرفعتك الملائكة حتى لا يراك الناس. وفي قصة الغلام والساحر لما أمر الملك الفاجر بوضع الغلام في البحر ذهبوا يلقونه في البحر ما استطاعوا، انقلبت السفينة وعاد الغلام يمشي، قال اذهبوا به إلى الجبل، فذهبوا يرمونه من الجبل فاهتز الجبل فسقط الجنود ورجع الغلام يمشي، فقال الغلام للملك أتريد قتلي؟ قال نعم، قال إنك لن تستطيع ذلك حتى تفعل ما أمرك به، قال وما هو؟ قال تأخذني تجمع الناس ليوم مشهود ثم تأخذ جذعا فتربطني عليه ثم تأخذ سهما من كنانتي فتقول بسم الله رب الغلام بسم الله، تستعين بربي، أن تزعم أنك أنت الرب، لابد إذا أردت قتلي أن تستعين بربي الذي خلقني والذي خلقك، قل بسم الله رب الغلام. فذهب الملك وقد غطى عليه شهوة الملك بما سيقوم عليه، فذهب وجمع الناس وقال بسم الله رب الغلام، فلما رمى بالسهم وقعت في رأس الغلام، فقال الناس إذا كنت يعني بمعنى كلامهم تقول بسم الله رب الغلام آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. وتجب البسملة عند الذبيحة، فمن ذبح على ذبيحة لم يسمي الله عز وجل عليها فذبيحته باطلة، لا يجوز أن يأكل منها هو ولا أحد من أهل بيته ولا من غيرهم، لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، حديث عدي بن حاتم، وجاء من حديث أيضا جاء بنحو من حديث أبي ثعلبة الخشني، وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فكل، الحديث وله أحكام. وإذا ذبح اليهود والنصارى وذكروا اسم الله مع توفر شروط الذبح جاز أكل ذبائحهم، أما إذا لم يذكروا اسم الله عز وجل على الذبيحة فلا يجوز. والآية التي فيها اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مخصوص بآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ومخصوص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسم الله عليه فكل. وأما حديث سموا وكلوا حديث عائشة عند البخاري فقد أعله بعضهم، وعلى صحة الحديث ففيه أن الأصل في ذبائح المسلمين الحل. قالوا يا رسول الله إنا نأكل من لحم قوم من الأعراب ذبحه قوم من الأعراب لا ندري سمى الله أم لم يسموا. قال سموا وكلوا، الأصل أن المسلم يسمي الله عز وجل، لكن إذا علمت أن هذا المسلم لم يسمي الله عند الذبح لا تأكل، أو إذا ذبحت أنت أضحيته أو ذبحت دجاجة أو ذبحت ثورا أو ذبحت أو نحرت جملا ولم تسمي الله عز وجل عليه إلقه للكلاب وإلقه للجيب فإنه ليس بمال بل هو ميتة، والله عز وجل قد حرم الميتة. ذكرنا بعض هذه من باب الفائدة، وإلا فالدرس سنبدأ فيه. قال ابتدأ كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين والحديث ضعيف في سنده أحمد بن محمد بن عمران المعروف بن الجندي، ولا يصح شيء في هذا الباب، أي من كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله لم يبدأ فيه بحمد الله لا يصح شيء. لكن الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي الله عز وجل عند كتاباته ويسمي الله عز وجل في كثير من المواطن التي ذكرناها. والحمد كذلك، قال النبي قال عبد الله بن مسعود كان رسول الله يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وهكذا في حديث ابن عباس عند مسلم لما جاءه ضماد قال الحمد لله، وهكذا في حديث جابر. وفي أكثر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب حمد الله. قال ابن الصلاح والحديث حسن، ابن الصلاح هو أبو عمرو، وابن حبان هو محمد أبو حاتم محمد بن حبان البسكي. والحديث يقول حسن وليس كما قال بل هو ضعيف. والحسن من قسم المحتج به، والحسن ينقسم إلى قسمين حسن لغيره وحسن لذاته، يعرف هذا في كتب المصطلح. ولأبي داود وهو سليمان بن داود، وابن ماجه وهو محمد بن يزيد. قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. وهذا الحديث ضعيف أيضا فيه قرة بن عبد الرحمن. قال والمصنف رحمه الله قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر، فهي متضمنة للاستعانة بالله عز وجل في قوله باسم البال الاستعانة، ومتضمنة للثناء على الله عز وجل فقولك الله تذكره باسمه الأعظم المتضمن لصفة الألوهية والمستلزم لإثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل، ثم تذكره باسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان، وهذه من صيغ المبالغة المتضمن لصفة الرحمة المتعلقة بالذات، وهكذا تذكره باسم الرحيم المتضمن لصفة الرحمة المتعلقة بالمخلوقين، ولهذا وكان بالمؤمنين الرحيم على ما يأتي. وللحديث المتقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل العظيم الروم أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه يرويه عن أبي سفيان. وكان أبو سفيان حين ذلك مشرك، أرسل إليه هرقل العظيم الروم وأرسل إلى غيره من تجار العرب فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا. قال هرقل إني سأسأله فإن كذبني فكذبوه. فقرأ هرقل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم جعل هرقل يسأل أبا سفيان عن أسئلة من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. قد يقول قائل أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؟ وقد كتب إلى هرقل البسملة وهي من القرآن، وكتب كذلك له آية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال العلماء هذه آية متضمنة لكلام آخر فهي كالتفسير، ويجوز للكافر أن يأخذ التفسير ويقرأ فيه لعله أن يهتدي. وقال بعضهم إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية الامتهان، أما إذا علم أن الكافر لن يمتهن القرآن لن يمتهن القرآن فلا حرج في ذلك. فهذا هو الواقع، فإن كثير من الكفار قد يقرؤون القرآن ثم يهديهم الله عز وجل للإسلام. قال وقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة، وهذه فائدة عظيمة ربما يغفل عنها كثير ممن يحقق كتاب التوحيد، وهو البدء بالبسملة. والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم اختصار، ويسمى النحت كما تقول الحمدلة والحسبلة والسحبلة والهيللة وغير ذلك والحوقلة. فالحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، والحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح، والحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل، والهيللة لا إله إلا الله، والحمدلة الحمد لله. وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي بسم الله الرحمن الرحيم لم يذكر قبلها شيء، وبالحمدلة نسبي إضافي أي بالنسبة إلى ما بعدها قد ابتدأ بها، وبالنسبة إلى ما قبلها وهي البسملة كان ابتداؤها نسبي إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدأه به. قال والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف اختاره كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا، وهذا المحذوف قد اختلفوا فيه، فاختار بعضهم أن يكون مقدما فتقول أقرأ بسم الله وأكتب بسم الله، واختار المتأخرون من العلماء أن يكون الفعل بعد بسم الله أقرأ وبسم الله أكتب. ولماذا لم يقل قارئ بسم الله أو بسم الله قارئ بسم الله كاتب أو كاتبا، لماذا لم يقل هكذا؟ قالوا لأن الأصل في العمل للأفعال، الأصل في العمل للأفعال. وهكذا لماذا أخر؟ حتى يكون اسم الله عز وجل هو المقدم. قال فلأن الأصل، أما كونه فعلا يعني كونه اختاره فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدع بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له، يعني خاصا متعلق بهذا الأمر الذي أنت تقدم عليه. الآن تريد أن تأكل طعاما، قلت بسم الله، أذهب وأقول ما شاء الله عمر أكل الطعام وقال بسم الله، وكان الفعل المقدر بسم الله أكتب، هل هذا يصلح؟ لا يصلح، وإنما الفعل المقدر يقدر على ما يناسب الحال. بسم الله أأكل، بسم الله أشرب، بسم الله أكتب، على ما ستبدأ فيه. قال وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص، ولأنه أدخل في التعظيم، يعني أدخل في تعظيم الله عز وجل، لأنك أبيت أن تذكر قبل اسم الله شيء. وأوفق للوجود، يعني تقديم الاسم أوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى، فهذا هو الصحيح. أن أهم ما يبدأ به ذكر الله عز وجل، وذكر الله فيه بركة عظيمة، ولا ذكر الله أكبر، فاذكروني أذكركم. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. استدل بعض العلماء على أن الخطيب إذا أراد أن يخطب أو أراد أن يحاضر أن يكثر من ذكر الله عز وجل لبركة ذكر الله. فالله أمر المقاتلين إذا لقوا الكفار أن يذكروا الله، فإنهم إذا ذكروا الله عز وجل وقعت لهم السكينة والطمأنينة ونزل عليهم النصر. قال وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، يعني لماذا حذف الفعل المقدر مؤخرا؟ قال ابن القيم أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم، انتهى ملخصا. لأنه لو جاء النطق بالفعل هذا المحذوف لكان فيه أولا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان هذا الذكر مختصا بما سميت عليه بسم الله أكل. لكن إذا قلت بسم الله مطلقا متضمنا لكل ما يتعلق بذلك الأمر من حركة وسكنة وقول وفعل. قال وباء بسم الله للمصاحبة، وقيل للاستعانة وهو الأصح. لماذا قلنا للاستعانة وهو الأصح؟ لأنك تؤلف وتخرج وتدخل وأنت مستعين بالله، والله عز وجل يقول مخبرا عن موسى استعينوا بالله واصبروا، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستعن بالله ولا تعجز، ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث نغفل عنه كثيرا والله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله به اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما في حديث ابن مسعود، وقال إذا أراد أحدكم أن يجتهد في الدعاء فليقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث أبي هريرة. وقال لمعاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالباء للاستعانة، والقول بأنها للمصاحبة قول ربما وفق فيه المعتزلة، لأن المعتزلة يزعمون أن أفعال العباد غير مخلوقة لله عز وجل، وإنما يخلقها العباد أنفسهم، فكان ذكر الله كالمصاحب لهذه الأمور. والصحيح أن الباء للاستعانة أفعل هذا الأمر حال كوني مستعينا بالله عز وجل، فيكون التقدير بسم الله يؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجراها ومرساها مجريها تقرأ هكذا، لماذا مثلا أظهر الفعل هنا وأظهر الفعل هنالك؟ اقرأ. قال في لأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. اقرأ بسم الله. لو قال لمحمد صلى الله عليه وسلم بسم الله ماذا سيفهم من جبريل عليه السلام وهو لم يأتيه قبل ذلك وحي وهو يقول له بسم الله بسم الله بسم الله الذي خلق؟ ما يدري، لعله إخبار. لكن لما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق دل على أن هذا فعل أمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ، أي لست بمن يحسن القراءة والكتابة. وليس معنى ذلك أنه يرفض القراءة صلى الله عليه وسلم. وهكذا بسم الله مجريها، أي ذهاب هذه السفينة ومرسى هذه السفينة. فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى، والاسم مشتق من السمو، وقيل من السمة، والصحيح أنه من السمو لما سيأتي. من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم أو السمة، يراد يطلق الأمران، وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن إليه من العلماء المحققين أن الاسم مشتق من السمو وهو العلو، وذلك لأمورنا. الأول أنه يجمع على أسماء ولا يجمع على سمات، الأمر الثاني أنك تقول سميته ولا تقول وسمته، وتسقره بقولك سمي ولا تقول وسيم، وهكذا. وهل لهذا الاختلاف فائدة؟ هل بهذا الاختلاف فائدة؟ ذكر ابن عادل في كتابه اللباب في تفسير آيات الكتاب أن هذا الخلاف فيه فائدة، وهو ترجيح أن الاسم هو السمو من العلو أليق، وفيه أن أسماء الله دالة على كماله وعلى جلاله. ولما كان المعتزلة لا يثبتون الأسماء زعموا أن الاسم مشتق من السمة من العلامة. قال قوله الله أي لفظ الجلالة في بسم الله، والله أعرف المعارف، هذا الاسم هو أعرف المعارف، وهو الاسم الأعظم على الصحيح الذي إذا سئل الله به دعي، إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وعليه مدار جميع أسماء الله الحسنى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وربما أشكل على بعضهم قول الله عز وجل إلى صراط العزيز الحميد الله، فقالوا هنا جاء لفظ الجلالة تابع، والصحيح أنه عطف بيان لا عطف نسق، أي هذا الصراط صراط العزيز الحميد هو صراط الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم يدل على صفة الألوهية بالتضمن، ويدل على جميع صفات الله الحسنى، صفات الله العلى وأسمائه الحسنى بالالتزام. فإن الإله هو القادر الفعال لما يريد، المتكلم الذي يفعل ما يشاء، الذي يرضى ويغضب ويسخط ويكره ويحب ويخلق ويرزق إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. قال الكسائي والفراء من أئمة اللغة أصله الإله، حذف الهمزة وأدغم اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الصحيح أنه مشتق، لكن لا يريدون بالاشتقاق اشتقاق الفرع من الأصل، وإنما المراد بالاشتقاق هنا اشتقاق الكلمات واشتقاق المعاني. الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله، لأن الأسماء الجامدة لا يسمى الله بها، ولهذا ليس من أسماء الله الدهر، لأن اسم الدهر اسم جامد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فالدهر هو الذي يقلبه الله وهو الليل والنهار، والدهر لا يتضمن صفة، فلهذا لا يسمى الله عز وجل به، وإنما أسماء الله متضمنة لصفات جميلة عظيمة على ما يأتي بيانه إن شاء الله في كتابنا القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه، وهو من أئمة اللغة ومن أهل السنة، وجمهور أصحابه إلا من شد، أي من خالف هذا وزعم أنه جامد، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما ذكرت لكم أن هذا الاسم عليه مدار الأسماء الحسنى والصفات العلى جميعها. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى، وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى، فالعليم والقدير والسميع والبصير، فكل اسم يتضمن صفة ونحو ذلك. هذا رد على من ألزمهم وقال ذكركم بأن أسماء الله مشتقة يلزم منها اشتقاق الفرع من الأصل، فقالوا لا، نحن نريد بالاشتقاق أن هذه الأسماء تتضمن صفات ونحو ذلك. قال فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، والمراد بها أزلية أبدية، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وليس من أسماء الله القديم، فإن القديم يطلق في لغة العرب ويراد به القدم النسبي، قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، والمراد به القدم يعني قديم وقبله أقدم منه، لكن الله عز وجل موصوف بالأولية المطلقة، هو الأول الذي ليس قبله شيء، لكن له صفة القدم لحديث أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويكون القدم هو المفسر بالأولية المطلقة. قال ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، سميع يسمع، بصير يبصر، عليم يعلم، الله يؤله تصب صفة الألوهية، الحي له الحياة، وهكذا، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من الأصل من أصله، وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. ذكر هذا في كتابه بدائع الفوائد، وهو كتاب نفيس فيه كثير من فوائد النحو، وكثير من فوائد اللغة، وكثير من فوائد العقيدة، وهكذا كتاب نافع لا يستغنى عنه، لا سيما بعد خروجه بطبعة دار عالم الفوائد، صار بدائع الفوائد إلى بدائع الفوائد. قال أبو جعفر بن جرير، وهو الطبري صاحب كتاب تفسير البيان، اتهم رحمه الله تعالى ببعض التهم، وزين بأنه من أهل التعطيل، فألف كتاب صريح السنة، وبين أنه على منهج السلف الصالحين. قال الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، أي فعل، إذا قال لك فاء الاسم يعني أن الاسم يركب من ثلاثة أحرف، فعل أو ما تصرف منها، فعل لا فاعل يفعل وهكذا، فالآن هذا الاسم أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم أول حرف إله، أسقطت الهمزة، فالتقت اللام التي هي عين الاسم أي وسط الاسم، واللام الزائدة وهي ساكنة فأضغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل الله أي تفسير معنى الله، معنى هذا اللفظ، التأويل يأتي بمعنى التفسير كما في قول الله عز وجل هذا تأويل رؤياي من قبل، أي تفسير رؤياي، لا هذا مآلها، وعلمناه من تأويل الأحاديث أي تفسير الأحاديث، فالتأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى حقيقة الأمر، وما يعلم تأويله إلا الله أي حقيقته. قال: وأما تأويل الله أي تفسير هذا اللفظ فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس، وهو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل أي التفسير. قال: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق، أي يألهه يعبده محبة وتعظيما، فلا تكون العبادة عبادة إلا إذا اقترنت بالمحبة والتعظيم. وساق بسنده عن الضحاك من عبد الله، عن الضحاك عن عبد الله، فالضحاك ضعيف. قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، عبودية القهر، عبودية القهر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وإلهكم إله واحد. فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل في فعل ويفعل، وذكر بيت ربه بن العجاج وهو من شعراء العربية الذين يحتج بشعرهم على إثبات المعاني: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي، يعني من تعبدي وطلب الله بعملي. أما الشعراء المتأخرون فلا يحتج بشعرهم، من أمثال أبي العتاهية وأبي نواس والأخطل ومن سار على سيرهم لا يحتج بشعرهم، وإنما يحتج بشعر العرب الأقحاح الذين لم تتلوث ألسنتهم بلغة العجم. أما لما كانت الدولة العباسية واستقدموا الفرس والرومان وتلوث اللسان العربي ودخلت فيه كلمات ليست منه، فلا يحتج بشعرهم، وإنما يحتج بشعر الصنف الأول من العرب قبل الهجرة أو قبل النبوة وبعد النبوة، أظن إلى منتصف الدولة الأموية ونحو ذلك. قال: ولا شك أن التأله التفعل من آله يأله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وهو ضعيف. سفيان بن وكيع بن الجراح أبوه إمام حافظ وهو ضعيف. وما السبب في ضعفه؟ السبب في ضعفه أنه كان له وراك سوء، أي سفيان كان عالم وكان معه كاتب يكتب له العلم وكان رجل خبيث، فكان يدخل في حديثه ما ليس منه، فقال له العلماء: يا سفيان، هذا الرجل ليس بثقة، هذا يدخل في حديثك ما ليس منه. فقال: لا، فضعفوه لأجل ذلك. وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ: ويذرك وآلهتك وإلهتك، قال: عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد، أي فرعون كان يعبد ولا يعبد، وكانت عبادتهم له باطلة. وساق بسند آخر عن ابن عباس: ويذرك وإلهتك، قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذكر مثله عن مجاهد بمجموعها صحيحة. فقد بين قول ابن عباس ومجاهد أن أله عبد وأن الإله مصدره، الآلهة كأنه مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا: إن عيسى عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب، أي إلى المدرسين في المكتبة ليعلموه، ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله، فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. وهذا الأثر موضوع لا يصح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لهذا الاسم الشريف 10 خصال لفظية نرجوها للغد ويكفي لهنا، والمقدمة هي تتعب قليلا لكن تصبرون إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.